بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقرأ الأبيات الماضية سريعا ثم نكمل. قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم، بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. وأفنحنا هنا عند قوله رحمه الله: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. يعني في الفقرة الماضية كلمنا عن العلو، لو حد منكم فاكر، وقلنا ان العلو ثلاث انواع. حد ممكن يقولهم؟ علو المكان، وعلو المكانة، وعلو القهر. فعلو المكان ان الله جل فوق العرش، وعلو المكانة لو علو الشأن أن الله جل تنزه عن النقائص والمعايب، فاسمه قدوس والسلام الذي سلم من كل نقص وتنزه عن كل عيب. وعلو القهر، تمام، اللي هو أن الله جل وهو القاهر فوق عباده. فالثلاث أنواع دولت، طبعا الشيخ في الشرح استطرد جدا جدا في مسألة العلو، لأن مسألة العلو من المسائل التي تميز عقيدة السلف عن غيره، يعني غير السلفيين الذين اعتقدوا اعتقادات مخالفة لمنهج السلف قالوا أشياء مختلفة جدا في مسألة العلو. فلذلك من مميزات عقيدة السلف مسألة العلو. طبعا احنا اتصرنا ان احنا قلنا ان هي ايه، ثلاث انواع: علو المكان، وعلو الشأن، وعلو القهر. لكن حابب ان انا اقول لكم بعض الأدلة اللي الشيخ ذكرها في الشرح اللي هو معرج القبول على علو الله سبحانه وتعالى. هي كثيرة جدا جدا، يعني هو كلم في حوالي 50 صفحة، 50 صفحة كمان في الكتابة اللي هي الطابعة المقدسة، لو اتفردت هتعدي 100 صفحة، على العلو وأدلته وأقوال السلف فيه. احنا بس يعني ايه، هنقول كلمتين بسيطين كده. فهو قال ان في أدلة على علو الذات، في أدلة نصية، والأدلة النصية ديت هنقول منها حاجات سريعة كده. يعني رقم واحد، قال: الأسماء الحسنى الدالة على ثبوت العلو. يعني قالك في أسماء حسنى تدل على ثبوت العلو، زي إيه؟ زي اسم الله العلي والأعلى. قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، فده اسم يثبت العلو، أنه سبحانه وتعالى الأعلى، الأعلى من كل شيء، وهو العلي العظيم. يبقى الأعلى والعلي دول اسمين يثبتوا العلو لله سبحانه وتعالى. طبعا هو استطرد، أنا بجيب لكم بس الخلاصة بتاعة الفصل. يعني يبقى الأسماء الحسنى الدالة على ثبوت العلو كاسم الله الأعلى والعلي، ده رقم واحد. رقم اثنين، التصريح بالاستواء. يا ريت تكتبوا الكلام ده، يعني هيفيدكم إن شاء الله. يعني حتى لو حد فيكم إن شاء الله في يوم من الأيام ذاكر معارج القبول هيريحوا جدا التلخيص ده. فبنقول رقم واحد، الأسماء الحسنى الدالة على ثبوت العلو كاسم الله الأعلى والعلي. رقم اثنين، التصريح بالاستواء. اتفضل. التصريح بالاستواء كقوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. واستوى أصلا يعني على وارتفع، فإذا كان الله سبحانه وتعالى استوى وعلى وارتفع على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، يبقى ده دليل على علو الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. يبقى إذن رقم واحد، بسم الله العلي والأعلى. رقم اثنين، التصريح بالاستواء، والاستواء معناه على وارتفع. ثلاثة، التصريح بالفوقية كقوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، والفوقية معناها العلو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وقول السيدة زينب زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. تمام، يبقى قول السيدة زينب زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. أربعة، التصريح بأنه تعالى في السماء، والسماء معنى العلو. السماء يعني إيه؟ دي برضو من الحاجات اللي بتشكل على الناس، يعني كما يقولون تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. يعني أنا ما زي ما حكيت لإخوانكم اللي كانوا معنا في الدورات السابقة، على ما روحت الحرم وقابلت ناس لم أكن أعتقد يعني أو أظن أن أنا ممكن أقابل ناس بهذه العقائد، زي الإباضية اللي هم موجودين في عمان، وزي الشيعة طبعا من مختلف بقاع الأرض، من إيران ومن سوريا ومن عمان برضو ومن السعودية، في شيعة في كل الأماكن ديت، والشيعة والإباضية وناس تانية كتير يعني معتزلة. الشاهد أن الناس دي موجودة، والصوفية الناس دي موجودة، والواحد كان بيقرأ عنهم في الكتب ويقرأ الردود عليهم، وكان في حاجات مذاكرها كويس وحافظها وحاجات مش مذاكرها كويس. فلما قابلتهم فعلا الواحد حس بخطورة هذا العلم. ليه؟ لأن مثلا قابلت الناس اللي بتنكر العلو، قابلت الناس اللي بتنكر الرؤية إن الله عز وجل يرى. فأنا لا يعني لما كنتش حافظ أدلة، وعندك أدلة كتير جدا، مش هتعرف ترد على الناس دي. فهي فرصة ان انت ممكن تغير عقيدة حد زي الناس ديت، على الاقل تثبت على عقيدتك وما تتهزش قدام الشبهات. فيعني ايه اما يبقى معاك مثلا النهاردة عندنا في اثبات علو الله سبحانه وتعالى، الشيخ جايب 13 نوع من الادلة. احنا طبعا ما بنستطردش، يعني قلنا اول حاجة في اسماء دل على ان الله عز وجل هو العلي او على صفة العلو، قلنا اسمين العلي والاعلى، خلاص الموضوع كده خلص. فهو جايب 13 نوع من الاستدلال او 14 بالمنظر ده. فانت ما تكون عارفهم على الاقل 14 اسم، يعني هتبقى عارف في دماغك كده حافظ ان من ادلة العلو رقم واحد ان في اسماء دل على العلو زي العلي والاعلى، رقم اتنين مثلا التصريح بالاستواء والاستواء معناه على وارتفع، تلاتة التصريح بالفوقية فهو فوق كل شيء. اما تبقى حافظ مجموعة ال 14 دول، لو افتكرت منهم مثلا لما تقابل حد من الناس دي خمسة ستة سبعة، هتحس ان انت ثابت في عقيدتك، وفي نفس الوقت لعل الله عز وجل يهدي بك احدهم. طيب يبقى احنا قلنا رقم واحد ان في اسماء تدل على ثبوت العلو كالعلي والاعلى، تصريح بالاستواء كالرحمن العرش استوى اي على وارتفع، ثلاثة التصريح بالفوقية وهو القاهر فوق عباده، وادلة تانية قلنا بعضها، اربعة تصريح بانه في السماء. طبعا انت الان لو مثلا واحد بيسأل عن زميله في المدرسة فبيقول لهم احمد فين، قالوا له احمد في الملعب او احمد في الفصل او احمد في اي مكان، هل معنى ذلك اما اقول مثلا فلان احمد ده او محمد في الملعب، هل معناه ان هو محفور في الملعب كده حتة في الارض وحطينه جواها وردمين عليه فهو جوه الملعب، ولا في الملعب معناها فوق الملعب؟ تمام، فوق ارض الملعب، كذلك في الفصل فوق ارض الفصل. ف يعني لذلك عايزين، انا بقول الاستدلال ده ليه؟ عشان اثبت ان في اللغة بنقول فيه بمعنى على، او فيه مش معناها الايه انه محتوى بداخلها، لا مش معنى اقول لأحمد في الملعب ان هو جوه ارض الملعب وعليكم الصلاة وبركاته، لا بقول هنا في الملعب يعني ايه يعني فوق ارض الملعب. فولله المسألة اعلم، بنقول الله عز وجل في السماء مش معناه ان السماء المخلوقة اللي انت شايفها دي اللي هي النجوم واللي فيها النجوم والشمس والقمر ومجرة درب التبانة وما الى ذلك، مش معناها ان الله سبحانه وتعالى جوه الحاجات دي، لا الله سبحانه وتعالى باين من خلقه فوق كل شيء. يعني يكفي ان احنا قلنا ايه ان الله جل فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، فالله جل فوق السماء. كويس، ده المعنى الاول. لو احنا قصدنا بالسماء هي السماء المخلوقة اللي احنا شايفينها، فربنا مش فيها، لا ربنا فوقها سبحانه وتعالى. واضحة دي يا شباب؟ طيب واضح الحمد لله. يبقى ده ايه المعنى الاول، لو قلنا السماء معناها السماء المخلوقة فمعنى في السماء مش جواها، لا فوقها، زي ما بيقول فلان في الملعب يعني فوق ارض الملعب. يبقى ده موجود في اللغة، ودوت لغة العرب تحتمله، وده المعنى الأول. المعنى الثاني إن السماء أصلا مش معناها السماء المخلوقة، السماء معناها العلو، زي ما تقول إيه مثلا، تقول مثلا زي قول الله سبحانه وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. حد عارف تفسير الآية دي معناها إيه؟ من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ. معنى الآية دي معناها أن الله سبحانه وتعالى يقول من كان يظن أن الله عز وجل لن ينصر نبيه في الدنيا والآخرة يعمل إيه؟ فليمدد بسبب يعني حبل إلى السماء، مش معناها السماء اللي هي بقى الشمس والقمر والنجوم والكلام ده، السماء اللي هو سقف بيته، يعني يجي في السقف كده ويقوم جايب حبل وربطه. لا لا مش معناه كده، معناه انه يجيب حبل ويربطه في السماء ويشنق نفسه ثم ليقطع، ليقطع عنقه، فلينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ، هل لما يخنق نفسه كده الغيظ هيروح. تمام، ده معنى الآية، معناه فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع عنق نفسه فلينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ. يعني هل فعل، هل ذهب غيظه بذلك، يعني معنى ذلك ايه؟ ان هو يعني معنى الآية فليمد بغيظه، يعني الغيظ يتغظ ما هو عايز، لان غيظه لن يذهب، لان الله جل سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وليغتاظ من يغتاظ. ده معنى الآية. تمام، واضح يا شباب؟ فاللي عايز اقوله هنا ايه الشاهد بتاعنا من الآية، ان السماء هنا مش معناها السماء اللي هي فيها القمر والنجوم وايه والحاجات دي، لكن السماء هنا كان معناها السقف اللي هو يقدر يربط فيه حبل. واضح؟ سقف مسجد، سقف البيت، سقف اي حاجة معناها السماء. فالشاهد ان هنا السماء معناها ما يعلوك. واضح؟ وده موجود في لغة العرب، معروف مستطرد يعني ومستفيض. فعايزين نقول اذا اريد به هذا المعنى فمنقول امنتم من في السماء معناها من في العلو، مش معناها السماء بل مخلوقة، معناها في العلو. يبقى اذا السماء قد تفسر باحد معنيين، المعنى الاول السماء المخلوقة، وساعتها هنقول في السماء هنا زي ما نقول فلان في أرض الملعب، مش معناها جوه الأرض، لا معناها على الأرض. تمام، ويكون معناها الله عز وجل في السماء أي فوق السماء، لأنه فوق العرش والعرش هو سقف المخلوقات جميعا. يبقى ده رقم واحد. رقم الثاني، التفسير الثاني أو التأويل الثاني أو المعنى الثاني لكلمة السماء، إن السماء أصلا معناها في لغة العرب هي العلو، فنقول الله عز وجل في السماء أي في العلو أعلى من كل شيء. واضحة دي يا شباب؟ حد عنده إشكالية؟ فقلنا ان في النوع الاول، قلنا في اسماء دل على ثبوت العلو كالعلي والاعلى، التصريح بالاستواء، والاستواء معناه على وارتفع، التصريح بالفوقية انه فوق كل شيء، التصريح بانه تعالى في السماء اي فوق السماء او في العلو كقوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، وفي الصحيحين ألا تأمنوني وانا امين من في السماء صلى الله عليه وسلم، فصرح ان الله جل في السماء. والحديث المشهور الجارية التي ايه سألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا، قالت أنت رسول الله، قال لها إن الله، قالت في السماء. واضح يا شباب؟ خامسا، خامس نوع من الأدلة، اختصاص بعض الأشياء بالعندية، يعني ربنا في حاجات قال إنها عنده. تمام، فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال عن الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقالت امرأة فرعون رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. تمام، فبنقول ان فيها اشياء عند الله، عنده يعني قريبة منه. فين بقى؟ اذا كانت هذه الاشياء في الجنة، يعني كالاحياء عند ربهم يرزقون الشهداء في الجنة، والجنة طبعا فوق الدنيا، وهي التي الجنة اصلا فوقها، وعرش الرحمن هو سقف الجنة، فهي عنده. سادسا، ذكر الرفع والصعود والعروج، يبقى في حاجات بترفع، ترفع الى الله، يبقى هو فين؟ فوق، لانه لو ما كانش ربنا سبحانه على فوق هترفع له الاشياء ازاي؟ يبقى ده رقم واحد. الصعود، ان في اشياء بتصعد الى الله وتعرج الى الله، يبقى تعرج وتصعد وترفع، يبقى اذا كل ده يدل على ايه؟ على الله سبحانه وتعالى فوق. زي ايه؟ الرفع كقول الله سبحانه وتعالى بل رفعه الله اليه، اللي هو سيدنا عيسى. الصعود كقول الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. العروج كقوله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه، يبقى في أشياء بترفع وتصعد وتعرج إلى الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك كثير. يعني أنا بجيب لكم بس إيه خلاصة كل إيه نوع من الاستدادات. سابعا، حديث المعراج، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه ثم صعد بي حتى أتى السماء، وكل سماء فوق التي قبلها، يبقى كل سماء فوق السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم عمال ايه يعرج من سماء الى سماء حتى في الاخر خالص وصل الى سدرة المنتهى. والله عز وجل فوق كل ذلك، يبقى ده دليل أيضا على إيه؟ العلو. ثامنا نزول الملائكة والأمر والكتاب. إذا كان الملائكة جاي من عند ربنا والأمر جاي من عند ربنا والكتاب جاي من عند ربنا، وسمي الثلاثة اتيانه من الله نزول، يبقى ربنا فين؟ في العلو، والحاجات دي جاي منه تبقى نزلة. الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، الأمر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الكتاب نزل عليك الكتاب بالحق وتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وغيرها من الأدلة. يبقى الملائكة هو الأمر والكتاب تنزل من عند الله سبحانه وتعالى، يبقى ربنا فين؟ في العلو. تاسعا رفع الأيدي والأبصار في الدعاء، يعني حتى من الفطرة أما واحد يجي يدعي يقوم رفع إيدي لفوق، طب يرفع إيدي لفوق ليه؟ لأن ربنا في العلو. عاشرا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبة حجة الوداع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال لهم إيه؟ اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، فقال بإصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، يعني بيرفع إيه؟ صبعه الفوق كده بيشاور للسماء ويقوم مشاور على الناس، بلغت اللهم بلغت اللهم فاشهد، يسأله بلغت يقول آه، يقوم رافع للسماء اللهم فاشهد، تمام؟ فبيشاور فين؟ في العلو. الحادي عشر التصريح بنزول الله سبحانه وتعالى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يبقى ينزل منين؟ من علو. الثاني عشر ذكر العرش وأن الله تعالى فوقه، والعرش أصلا سقف المخلوقات. الثالث عشر قصة فرعون وما أنكره من علو الله، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلهي موسى وإني لأظنه كاذبا. يبقى فرعون المكذب بالله سبحانه وتعالى كان بينفي العلو، كان بينفي العلو، ومع ذلك وذكر الله عز وجل هذه القصة على سبيل ذم فرعون، يعني فرعون كان بيقول الكلام ده استهزاء بالله سبحانه وتعالى، فطبعا هو كان بيستهزئ من العلو، يبقى معناه ان العلو ثابت والمستهزئ به كان كافرا. الرابع عشر قصة تكليم موسى ربه وتجليته للجبل، قال ابن خزيمة فلو لم يكن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه لكان متجليا إلى جميع الكائنات وإذا لجعلها كلها دكة. يعني سيدنا ابن خزيمة بيقول إن لماذا دك الجبل دكة؟ لأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات بائن من خلقه منفصل عنهم، يعني بينهم الخلق طبعا دي ما وردتش في القرآن ولا في السنة، لكن هما بيقولوها ردا على عقيدة حلولية الاتحادية. فهو بيقول ان ربنا سبحانه منفصل عن خلقه وفوقهم جميعا، فلما تجلى للجبل تجلى نوره للجبل دك الجبل، فلو كان سبحانه وتعالى في كل مكان لدك كل مكان، فهو بينفي اللي هو ايه عقيدة ان ربنا في كل مكان، يعني بمعنى الحلول الاتحاد. واضح يا شباب؟ نكمل بقى مكان ما وقفنا، وقفنا عند لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. لا تبلغ الأوهام أي العقول كنها أي حقيقة ذاته، ولا يكيف الحجى أي العقل صفاته. احنا طبعا يعني في الدورات السابقة وضحنا الكلام ده بس بنقوله تاني عشان في ناس جديدة دايما، قلنا أن أي لفظ في لغة العرب له حقيقة، تمام؟ اللفظ له حقيقة، الحقيقة ديت ممكن تكون مما يدرك، مما يدرك بالعقل، وممكن تكون مما لا يدرك بالعقل. يعني ايه؟ يعني ما نقول مثلا شجرة، الشجرة ديت لفظ له حقيقة بيدل على حقيقة، اللي هي الشجرة المعروفة ده اسم له مسمى اللي هو الشجرة، حقيقة الشجرة ديت اللي هي سميت شجرة تدرك بالعقل، يعني انت ممكن الوقت وانت قاعد معايا تتخيل شجرة وممكن تشوفها كمان، واضح؟ فإذا ده لفظ له معنى والمعنى بتاعه يدرك بالعقل، واضح يا شباب؟ يبقى ده ايه الشق الأول. الشق الثاني في ألفاظ في اللغة لا حقيقة لكن حقيقتها ديت لا تدرك بالعقل، زي ايه مثلا؟ زي ما أقولك الشيطان، أهو ده لفظه بيدل على الشيطان، هل أنت عارف الشيطان شكله ايه؟ أو تقدر تتصوره؟ زي ما أقولك الملائكة الروح، تمام؟ الجنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني انت مهما قعدت تتخيل في وصف الجنة لن تدرك بعقلك صفة الجنة أبدا، مهما تخيلت من الإبداع ومن الجمال ومن المتعة اللي في الجنة مش هتوصل إلى مستوى اللي في الجنة. واضح؟ فإذا بنقول إن الإيه؟ الألفاظ في اللغة ليها إيه النوعين ديت، نوع بيدرك بالعقل ونوع لا يدرك بالعقل. واضح يا شباب؟ ده من حيث إيه حقيقته، أما من حيث معناه، معناه واضح في لغة العرب. يعني لو جينا فتحت أي قاموس وجبت كلمة شجرة هتلاقي لها تعريف في القاموس، جبت كلمة شيطان هتلاقي له تعريف في القاموس، جبت كلمة روح هتلاقي لها تعريف في القاموس، جنة هتلاقي لها تعريف في القاموس. واضح؟ يبقى من حيث المعنى لها معنى واضح في لغة العرب، لكن حقيقة بقى المعنى دوت اللي يدل عليه، يعني ما دل عليه المعنى من حقيقة، الحقيقة نفسها دي قد تدرك بالعقل وقد لا تدرك بالعقل. دي تختلف ايه؟ باختلاف الشيء نفسه. اما المعنى فالمعنى في كلا الاحوال واضح في لغة العرب طالما احنا بنتكلم باللسان العربي المبين. امال في بعض الفاظ في لغة العرب بعضنا يعرفها وبعضنا ما يعرفهاش، ده يتغير بقى من ايه؟ من شخص الى شخص. شخص عالم باللغة فعارف معنى كل الالفاظ ديت، وشخص مثلا عنده قصور في العلم باللغة فعارف بعض الالفاظ وبعضها بالنسبة له مشكل، بعضها واضح جلي وبعضها مشكل خفي، ده حسب الشخص نفسه. اما المعنى فهو ثابت واضح في لغة العرب عند العرب، بعض الناس يعلمه وبعضهم يجهله. اما بقى الحقيقة والكيف فبنقول ان هو في بعضها تدرك بالعقل وبعضها لا تدرك بالعقل. واضح شباب؟ يبقى بنقول كل لفظ له معنى وله حقيقة وكيف. المعنى ثابت في لغة العرب، علمه من علمه وجهله من جهله، تمام؟ ده المعنى. اما الحقيقة والكيف فهي على احد قسمين، اما انها تدرك بالعقل واما انها لا تدرك بالعقل، تمام؟ التأصيل دوت بقى تعال نطبقه على اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. بنقول كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى هو نزل بلغة العرب، فاذا له معنى واضح في لغة العرب، معروف من لغة العرب. عايز تعرفه بقى افتح لسان العرب شوفوا معناه ايه، عايز تفتح شوف القواميس بتقول عليه ايه، ده معناه اللي هو المعنى اللغوي. اما حقيقة هذا اللفظ وكيفيته فهي مما لا يدرك بالعقل. اذا كانت الجنة اللي هي خلق من خلق الله لشرفها لا تدرك بالعقل، فما بالك بصفة الله وهي اشرف واعلى، فانها لا تدرك بالعقل جزما، تمام؟ يبقى اذا مهما انت تخيلت في صفات الله فإن كل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك، لأن أصلا لن تدرك بالعقل، للعقل مدى يدرك به، هذه خارج مدى الإدراك، تمام؟ ودي قاعدة مهمة جدا، لأن أنت ما تثبت وترسخ عندك هذه القاعدة، أما تسمع أي صفة لله ما عندكش فيها إشكال. يعني ما تسمع أن الله عز وجل له يد وله ساق وله عين وله وجه ويقبض ويبسط، كل هذه الأشياء حتى لو جه في دماغك تخيل ليها بتقوم ترد على نفسك تقول لا، كل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك، الله عز وجل أعلى وأجل مما دار بمخيلتي، تمام؟ وبرضو عشان تقطع الطمع في ذلك وتريح نفسك خالص، إن أنت مثلا عايز تتفكر في عظمة الله، فأنت مثلا تتفكر حديث زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في ملك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو أذن لي، مش فاكر نص الحديث، اظن هو اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة اذنه وعاتقه خفقان الطير 700 سنة. يعني تخيل ده ملك واحد من خلق الله، ما بين شحمة ودنه وكتفه 700 سنة طير عمال ايه يطير، يبقى دوت رقبته عم قدها قد ايه، طب راسه حجمها قد ايه، طب الملك ده يعني جناحه قد ايه، ده ملك واحد خلق من خلق الله، وديك من خلق الله رأسه مسنية أو منسنية تحت العرش ورجله في الأرض السابعة، طب حجمه قد ايه الديك ده؟ سيدنا جبريل لما تجلى للنبي عليه السلام كان حجمه عامل ازاي؟ تخيل البحر اللي انت عينيك ما بتجيبش اخره، عظمته قد ايه وحجمه قد ايه؟ الله جل أكبر من ذلك وأعظم من ذلك، فكل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك والله أعلى وأجل من ذلك. واضح يا شباب؟ يبقى دي قاعدة بنقولها. الشيخ بيقول إيه بقى؟ بيقولها بشكل آخر، بيقول لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. يعني ولا يكيف الحجى صفاته؟ الحجى اللي هو العقل، لا يكيف يعني لا يدرك الكيف، فمهما تفكر الإنسان في كيف وحقيقة صفات الله شكلها عامل إزاي لن يدركها ولا يكيف الحجة صفاته. طب ما هو التكييف بقى استدلالا من اللي احنا قلنا ده؟ التكييف هو اعتقاد أن صفات الله سبحانه وتعالى حقيقتها مما يدرك بالعقل، كيفيتها مما تدرك بالعقل. لو اعتقد ان الكيف يدرك بالعقل هو ده التكييف. اللي عنده سؤال يقول، يعني انا عايز يبقى في تفاعل بحيث اطمن ان انتوا فاهمين. يبقى بنقول التكييف هو اعتقاد ان صفات الله سبحانه وتعالى كيفيتها تدرك بالعقل. احنا قلنا انها ايه؟ لا تدرك بالعقل. لو واحد اعتقد بقى انه ممكن بعقله يدرك صفات الله فهو مكيف، تمام؟ طيب بعد ما اعتقد ان هو يدركها بالعقل، خلاص هو اعتقد ان هو هيتصور بعقله كيف صفة الله، يعني هيتصور يد الله هيتصورها في دماغه وهيدركها بعقله، وجه الله هيتصوره بعقله وبدماغه هيدركه، هيبقى له صورة في مخيلته وفي عقله، تمام؟ وده طبعا ده تكييف وده حرام. بنقول بقى ان انقسم المكيفون الى ثلاثة انواع بعد ما ايه خلاص بقى هو اعتقد ان كيف بيدرك بالعقل. هو واحد من ثلاثة، اما ان هو اعتقد ان يد الله كيد البشر تماما، مفيش اي وجه للايه للاختلاف بينهم، يبقى ده اسمه ايه؟ ممثل. ده التمثيل. لو اعتقد ان هي زيها بس مع بعض الاختلافات، يعني ايه؟ يعني ايد زي ايد البشر بس مثلا كبيرة قوي قوية قوي كده، يعني يبقى في اختلافات لكن الاصل ان هما شكل بعض، ده اسمه ايه؟ مشبه. يبقى المماثلة من كل وجه والمشابهة من وجه دون وجه. القسم الثالث ان هو يعتقد انه هيدرك صفات ربنا بس ما هياش لها مثيل ولا شبيه خالص من صفات البشر. هيتخيل في مخيلته كده يد هي دي ايد ربنا، بس الايد دي مش شكل ايدين البشر ولا مماثلة من وجه ولا من اي وجه خالص، لا مماثلة ولا مشابهة ليد البشر، تمام؟ ده يبقى اسمه مكيف لانه اعتقد ان الكيف ايه يدرك بالعقل. يبقى اذا عايزين نقول ان التكييف معناه اصلا، هو الكلام ده جاي معانا تاني بالتفصيل بس انا بقوله لكم دلوقتي عشان ايه اما نوصله نبقى احنا خلاص شرحناه. التكييف هو اعتقاد ان صفات الله مما يدرك بالعقل، ان صفات الله كيفيتها مما تدرك بالعقل، تمام؟ يبقى اعتقد ان كيف صفات ربنا وحقيقتها تدرك بالعقل، ده اسمه التكييف. المكيف ده ممكن يبقى واحد من ايه؟ من ثلاثة. اما ان هو بعد ان اعتقد انه يدرك صفات ربنا بالعقل ظن انها مماثلة لصفة من صفات البشر زيها من كل وجه يبقى ممثل، او اعتقد انها مشابهة، يعني في ممثل وفي مشبه وفي مكيف، والثلاث انواع دول من التكييف. الثاني انه اعتقد انها شبيهة لبعض صفات البشر من وجه دون وجه، يبقى ده اسمه تشبيه. الثالث اعتقد انها تدرك بالعقل وليس لها مثيل ولا شبيه، يبقى ده مكيف تكييف دون تمثيل او تشبيه. طبعا التقسيم ده تقسيم الشيخ ابن عثيمين، لكن في شيخ الاسلام تيمية بيقول ان التمثيل والتشبيه كلاهما واحد، هما مطلق المشابهة سواء من كل وجه او من وجه دون وجه، الاثنين معناهم واحد، المماثلة والمشابهة انه ايه لها شبيه. اما التكييف بغير تمثيل ولا تشبيه انه اعتقد انها ايه تدرك بالعقل دون ان يكون لها مثيل ولا شبيه. واضح يا شباب؟ انا عارف ان الحتة دي من اصعب الحتت واغلسها، بس هي لو فهمتها هتريحك بعد كده. يبقى ده التشبيه وده ايه؟ ده التكييف والتشبيه والتمثيل، التلاتة كده احنا شرحناهم. نكمل بقى. بيقول ولا يكيف الحجة صفاته باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. الأبيات دي بتتكلم على الإرادة والمشيئة، تمام؟ فمنقول بيقول منفرد بالخلق والإرادة. طبعا منفرد بالخلق يعني يخلق وحده سبحانه وتعالى ولا خالق غيره، كقول يعني من أدلة الخلق يعرف أيتين وحديثين كده مثلا، كقول الله سبحانه وتعالى وربك يخلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يبقى مين اللي بيخلق؟ وربك يخلق. والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله خلقكم وما تعملون. يبقى الله عز وجل هو الذي يخلق سبحانه وتعالى. طبعا الخلق هنا معناه الإيجاد من العدم أو التصوير، لكن المعنى اللي هو منفرد بالخلق يعني لا يخلق غيره، معناه الإيجاد من العدم مش معناه التصوير، زي ما احنا شرحنا المرة اللي فاتت ان التصوير فيه مصورون، وربنا سبحانه يقول لهم أحيوا ما خلقتم فسمى فعلهم خلقا. وقال سيدنا إبراهيم وتخلقون إفكا، قال لقومه وتخلقون إفكا، يعني تخلقون إفكا تصنعون إفكا اللي هي الأصنام اللي بيعبدوها. تمام، ففعل البشر يسمى خلقا من حيث إذا قصد به التصوير، أما إذا قصد به الإيجاد من العدم فهذا ممن فرض الله سبحانه وتعالى به، فلا خالق غيره بهذا المعنى. فمنفرد بالخلق يبقى معناه إيه؟ الإيجاد من العدم. والإرادة يعني الإرادة الكاملة التامة لله سبحانه وتعالى. طيب عايزين برضو نعرف شوية أدلة على مسألة الإرادة، كقول الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يبقى ربنا يريد الهداية لقوم ويريد الضلال لقوم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى دي كلها إيه؟ أدلة أن الله عز وجل يريد، تمام، له الإرادة، وأنه يريد الخير لأقوام ويريد السوء لأقوام. تمام، يعني مش اللي فعلوا المعصية عملوها بغير إرادة الله، لا، هي أراد الله بهم ذلك لأنهم يستحقونه. إزاي؟ طب إزاي خلقهم وإزاي يستحقونه وإزاي في الآخر بيعذبهم؟ ده هذا مما لا تدركه العقول، كيفية إن ربنا سبحانه وتعالى عدل وحكيم، وأنه لا يظلم أحدا، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومع ذلك يريد بالقوم السوء وييسرهم له. فإحنا بنقول إن إحنا موقنين أن الله فعل ذلك عن علم وحكمة وأنه لم يظلمهم. طب إزاي؟ إزاي ده هو إيه معنى إزاي؟ إزاي هو سؤال عن الكيفية، وإحنا قلنا الكيفية لا تدرك بالعقل، كيف لا يظلمهم وكيف يجعلهم يريدون الشر؟ كيف ديت هي سؤال عن ايه؟ عن الكيفية التي لا تدرك بالعقل. تمام، واضح يا شباب؟ يعني اما يجي حد يقول لك ايه الانسان مسير ولا مخير، هقول له لا مسير ولا مخير، لان معنى انه مسير يعني ايه؟ يعني بيعمل معصية غصب عنه وفي الاخر يتعذب عليه، ومعنى انه مخير يعني بيختار الاشياء دون ارادة من الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا يقول له اعمل يقول له لا مش هعمل ويعمل عكسها، وربنا يبقى مش ما يريدش له ذلك، ده معنى انه مخير. تمام، فاحنا نقول لا هو مسير ولا مخير، ولكن زي ما انت قلته ميسر كما خلق له، لان ده لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ميسر يعني ميسر، يعني كما قال الله عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فربنا هيسر قوم لليسرى وييسر قوم للعسرى. طب ليه ده؟ لأنه هو يستحق ذلك. وليه ده؟ لأنه يستحق ذلك. طب ليه ربنا خلقه على الهيئة التي يستحق بها الشر، وخلق هذا على الهيئة التي يستحق بها الخير؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. كيف ذلك ويكون ذلك وكيف مع ذلك لا يظلمهم؟ هنقول كيف هو سؤال عن الكيفية التي لا تدرك بالعقل. تمام، ده عشان ايه نقطع الطمع في هذا الشيء، ونقول بمنتهى البساطة قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. دي نقطة. النقطة التانية ان احنا بنقول معنى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني كما قال اهل التفسير لا يسأل لا لكمال قهره وعزته. يعني ايه لا لكمال قهره وعزته؟ يعني مش ما بيسألوهوش عشان هم خايفين، لا، لا يسأل لا لكمال قهره وعزته ولكن لكماله علمه وحكمته. يعني احنا ليه ما بنسألش ربنا انت ليه عملت كده وما عملتش كده؟ يعني ليه الناس ما بتعودش تسأل ليه؟ لأنهم واثقين في علم الله وحكمة الله. فثقتك في علم الله وحكمة الله تجعلك لا تسأل عن مثل هذا، لأن أنت موقن أن ربنا عليم وربنا حكيم وربنا قادر وربنا لا يظلم أحد والله عز وجل رحيم. فإذا فعل ذلك فلا شك أنه فعله لعلم وحكمة وأنه لم يظلمهم وأنه رحمهم. تمام. فقالوا لا يسأل، لا لكمال قهره وعزته، يعني مش عشان خايفين يسألوه، لا، ولكن لكمال علمه وحكمته. فمن كمال علمه وحكمته احنا واثقين ومش محتاجين نسأل. واضحة يا شباب؟ تمام. طيب، يبقى اذا بيقول منفرد بالخلق والإرادة، وجبنا آيات على الإرادة، وحاكم جل بما أرادة. يبقى دي كانت أدلة الإرادة. بعد كده بيقول إيه؟ فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله. يبقى إذن في ناس فعلا ربنا يوفقهم، طب ليه يوفقهم؟ بفضله. ومن يشأ أضلهم بعدله. يبقى إذن ما أضله الله أضله على علم، ربنا قال كده، أضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة. فمن يشأ أن يضله أضله بعدله. نحن موقنين في عدل الله وفي حكمة الله وفي علم الله، إن ربنا أراد له الضلال هو يستحق الضلال. تمام. ومن هداه الله فبفضل من الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يبقى بنقول ليه ربنا قسم الناس لمؤمن وكافر وغير ذلك؟ بنقول لحكمة بالغة قضاها. تمام. طب الحكمة ديت قال يستوجب الحمد على اقتضاها، يعني الحكمة دي عرفتها ما عرفتهاش بنقول الحمد لله عليها لأنه عليم وحكيم. طيب ممكن نتدبر في بعض هذه الحكم، ممكن ما فيش مانع، بس بنقول ان انت حتى لو ما عرفتهاش انت ممكن، الله جل عليم وحكيم وانه لا يظلم، فانت مش محتاج تسأل. ممكن تتدبر لزيادة اليقين في العلم والحكمة، ما فيش مانع. زي ايه؟ زي قلنا الامثلة دي قلناها في الدورات السابقة بنعيدها تاني. زي مثلا ان ربنا سبحانه خلق ابليس عليه لعنة الله. تمام. ابليس نفسه شر ولا خير؟ يعني ابليس ده اللي عمال يضل الناس ويكيد بالمؤمنين، وفعل ابليس نفسه، فعل ابليس اللي هو ابليس بيفعله، شر ولا خير؟ فعل ابليس شر، نعم بلا شك. لكن هذا الشر الذي يفعله ابليس عليه لعنة الله اليس ياتي من ورائه خير؟ بلى. ازاي بقى؟ شوف كم المستعيذين اللي بيستعيذوا من الشيطان الرجيم في كل قراءة وفي كل صلاة، أليس هذا نوع من العبودية؟ لم يكن ليوجد لولا وجود الشيطان الرجيم لما استعاذ أحد منه. يبقى شوف كم العبادات التي فعلها العباد بسبب وجود إبليس، بس ده مش إيه؟ مش فعله هو، ده ما قدره الله عز وجل من وراء وجود إبليس. تمام. ده مثلا على سبيل المثال الكفار المحاربين له ورسوله، يعني إسرائيل مثلا واحتلالها لفلسطين وقصفها الآن على غزة، ده شر ولا خير؟ فعل اليهود ده طبعا شر. طيب شوف بقى كم الخير الذي وقع من وراء هذا الشر. تمام. إيه الخير اللي وقع؟ أن الله جل اصطفى شهداء كهذا الشهيد الذي قتل بالأمس وغيره كثير، وكم الجهاد الذي فعله المجاهدون ورفع الهمم والتضحية في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله وتمحيص أهل الحق، كل ذلك من الخير الذي يقع نتيجة وجود هذا الشر الأول. تمام. فبنقول إن قد يخلق الله عز وجل أشياء، هذه الأشياء تكون سبب في الشر، لكن هذا الشر ولا بد أن يقع من ورائه خيرا كثيرا، والخير اللي يقع من ورائه لابد أن يكون هو الراجح، ولا إلا ما خلق الله عز وجل. فالله عز وجل لا يخلق شرا محضا أبدا. فخلق الله للكافرين أدى إلى خير أكثر من شر الكفر نفسه، اللي هو استعاذة المؤمنين من الشيطان الرجيم، مجاهدة المؤمنين للكافرين، وقوع الشهادة في سبيل الله، مجاهدة أعداء الله، كل ده أنواع خير وعبودية لم تكن لتظهر لولا وجود أناسا لولا وجود أناس يحاربون الله عز وجل ورسوله، فلولا أنهم وجدوا لما وقعت هذه أنواع من العبودية. فبنقول المحصلة في الآخر تأتي بالخير، فالله عز وجل قد يخلق أشياء تكون هي سبب في الشر، ولكن يأتي من ورائها خير لغيرها، هذا الخير يكون هو الراجح وهو الأكثر، وإلا ما خلقه الله عز وجل. واضح يا شباب؟ يعني في أشياء خلق الله عز وجل هي الأشياء دي في نفسها شر، لكن بيقع من ورائها خير. وفي أشياء خلق الله عز وجل وهي خير في ذاتها. يعني بنقول الأشياء الموجودات كلها التي قدرها الله عز وجل أن تكون بإرادته الكونية، منها من هو خير في ذاته، ومنها ما هو خير في مآله. بس دي الخلاصة، إن في أشياء خير في ذاتها وفي أشياء خير في مآله. يعني خير في مآلها يعني تقول وتكون نهايتها الخير، ممكن تكون في بدايتها شر، بس في الآخر محصلة هتكون هي الخير. واضح شباب؟ قال لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يبقى كده اتكلم على ايه؟ صفة الإرادة والمشيئة، وقبلها اتكلمنا على مسألة حي وقيوم فلا ينام، قلناها مرة الفاتت، ولا تبلغ الأوهام كنها ذاته، اتكلمنا على التكييف، والوقت قلنا ايه؟ مسألة الخلق والإرادة والمشيئة. بعد كده بيقول وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. كل دي صفات عمال يسردها بقى، صفة الايه؟ ان الله جل يرى سبحانه وتعالى، وانه هو السميع والبصير. عندنا أدلة كثيرة جدا، كقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير، يبقى سميع وبصير سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، حديث سيدة عائشة لما جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي صاحبة قصة المجادلة، سورة المجادلة، فسيدة عائشة بتقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، بتقول هي كانت معهم في الأوضة مش سمعاهم، وربنا من فوق سبع سماوات سمعهم سبحانه وتعالى. وقصة الثقفيين والقرشي، ثلاثة قعدوا في حجر الكعبة فبيتسامروا والعياذ بالله في صفات الله، فواحد بيقول ايه يا ترى ربنا سمعنا ولا مش سمعنا، ام واحد قايل له يسمعنا اذا جهرنا ولا يسمعنا اذا اسررنا، يعني ما بنعلي صوتنا بسمعنا وبنوطيه ما بسمعناش. التاني قال لا، يعني ايه اذا كان يسمعنا اذا جهرنا فانه يسمعنا اذا اسررنا. فقعدوا يتسامروا في صفات الله سبحانه وتعالى، فانزل الله عز وجل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فأرداهم إن هم قعدوا إيه؟ يتسمروا يتفكهوا في هل ربنا يسمعنا ولا ما يسمعناش والعياذ بالله، لكن ربنا سميع بصير سبحانه وتعالى. قال وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. يبقى صفة الرؤية أو البصر أن الله جل سميع بصير، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صون الصخر صفة السمع، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات صفة العلم، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. طبعا آيات العلم كثيرة جدا، يعني الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى بما ورد في القرآن والسنة لا حرج فيه، لكن الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى بالعقل المحض ده طبعا ايه ليس ده من الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فهم كانوا بيعملوا كده، عمالين يتفكروا بعقولهم يا ترى عاملين ايه ومش عارف ايه، مش بيجيبوا أدلة، وهم اصلا كانوا كفار. لكن التدبر في صفات الله سبحانه وتعالى عن طريق التفكر في آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج في ذلك. واضح؟ وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، يبقى ده صفة العلم. بعد كده وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، يبقى ايه الله جل هو الغني، كحديث سيدنا أبي هريرة يد الله ملأة لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، فالله جل هو أغنى الأغنياء. وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، طبعا عبادهم المفتقرون إلى الله، يعني كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، ربنا هو الغني. طبعا دي كلها إيه؟ يعني صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، بس ما فيش فيها إشكال كبير، فعشان كده لم يطل فيها النفس. لكن الصفة القادمة صفة الكلام طبعا مليانة شبهات الناس اتكلمت عنها، فلذلك هيطيل فيها الكلام شوية، وفي الشرح طبعا اتكلم على صفة الكلام في مبحث طويل جدا جدا جدا، بس طبعا مش هندخل فيه لانه هو ايه يعني كبير جدا. هنخش بس في الكلام بتاعنا. بيقول كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة بحري، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدسان. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. تمام. وبعد كده اتكلم في صفة أخرى. فبنقول ان عندنا الوقت كم بيت، من 48 ل 59، يعني حوالي 10 أبيات بيتكلم على صفة الكلام. طبعا أدلة الكلام كلام الله عز وجل، ان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم، كثيرة جدا. أن الله عز وجل قد كلم موسى عليه السلام، طبعا قول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وكلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. نعم، كل أدلة. وقول آدم لموسى في المتفق عليه: أنت موسى، لما تقابله سيدنا آدم بيقول لسيدنا موسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه. يبقى إذن ربنا كلم إيه؟ سيدنا موسى. يبقى إيه؟ كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليم. يبقى ده دليل على إيه؟ على الكلام. طيب بيقول بعد كده: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة بحري، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني. إيه الدليل على كده؟ طبعا بيقولوا حديث أن الله يدني العبد منه يوم القيامة ويعرفه نعمه ويكلمه. نعم، الأدلة كثيرة جدا أن الله جل يكلم كلام. نحن لسه جاي معنا أدلة كتير، نحن لسه بنفتح بس في الموضوع كده. قال تعالى، دليل بقى أن كلمات الله عز وجل كثيرة جدا. قل لو كان البحر فعلا زي ما انت قلت، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد. يعني ايه قل لو كان البحر مدادا؟ يعني ايه مدادا؟ يا ريت تتفاعلوا، ده شيء جميل جدا. لو كان البحر مدادا، المداد اللي هو ايه؟ الحبر. يعني لو كان البحر حبر هتتكتب به كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يعني البحر هيكتب به كلمات، هيخلص البحر لو كان حبر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تمام. طب دي آية. في آية كمان أعظم من ذلك، في يعني في عدد الإيه إن هو أكثر من ذلك كمان. إيه؟ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو جبنا كل الشجر اللي على وجه الأرض وعملنا بإقلام، يطلع كم ألم؟ مليارات، حاجة ما تتعدش. يعني إذا كانت شجرة واحدة ممكن تعمل ممكن ألف ولا ألوف الإقلام، فبالك بقى لو جبنا كل الشجر وعملنا بإقلام يدي كم ألم؟ كتير جدا. لو أنما، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني جيب لك كل المحيطات وكل المية اللي في البحار وأدها سبع مرات، تمام؟ ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. واضح. يبقى إذن كلماته كثيرة جدا. قال ابن كثير في شرح الآية: أي لو أن جميع الشجر، لو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما، وجعل البحر مدادا، وأمده سبعة أبحر معه، فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وجلاله، لتكثرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالهما مدادا، وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة ولم يرد الحصر. يعني إيه؟ الإمام ابن كثير بيقول لك كمان مش سبعة، ده بيقول لك إيه؟ ده السبعة دي على سبيل المبالغة، لكن لو جبت قدها مش سبعة، زي ما أنت عايز تجيب هات، مش هتنتهي ولن يصلوا إلى ذلك. تمام. يبقى إذن بنقول أن الله عز وجل كلم موسى، وقلنا الدليل أن كلامه جل عن الإحصاء يعني أكثر من أن يحصى وأن يحصر وأن ينفد. وجاب البيت اللي بعده مستقى من الآية: لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبحة أبحري والخلق تكتبه بكل آني فنت وليس القول منه فاني. خلص كده بيتكلم بقى على القرآن. يبقى ربنا يتكلم، يبقى أثبت صفة الكلام لله، ده رقم واحد. طب القرآن بقى إيه وضعه؟ قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. يعني القرآن كلام الله. إيه الدليل؟ طبعا عندنا أدلة كثيرة جدا، كقول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى القرآن إيه؟ القرآن كلام الله. الآية واضحة جدا، ما فيهاش أي يعني فصال. واضح يا شباب؟ طبعا المسألة ديت اللي هي مسألة خلق القرآن وان القرآن مش كلام ربنا، مسألة بقى تنازع فيها الجهمية مع الإمام أحمد بن حنبل نزاع طويل جدا، والكلام يعني طويل جدا. لكن الخلاصة بتاعته زي ما احنا قلنا ان ربنا يتكلم، ده رقم واحد. ثانيا ان القرآن كلام الله، ده رقم اتنين. قال: بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان. يعني يحفظ بالقلب ويتلى باللسان ويسمع بالآذان. طبعا هنجيب أدلة الكلام ده كله الوقت. كذا بالأبصار إليه ينظروا وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. إيه الأدلة على الكلام ده؟ قال: القرآن يحفظ بالقلب كقول الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يبقى يحفظ بالقلب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يبقى القرآن يحفظ فين؟ في القلب. تاني حاجة: وباللسان يتلى، قول الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. يبقى يتلى بإيه؟ باللسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار. يبقى إذن يتلى باللسان. طب يسمع بالأذان حتى يسمع كلام الله. يبقى بيسمعه: إني أحب أن أسمعه من غيري. كل واحدة أنا أجيب لكم فيها إيه؟ دليل من القرآن ودليل من السنة. الحفظ: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ده دليل من القرآن. دليل من السنة: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. باللسان يتلى، دليل من القرآن. لا تحرك به لسانك لتعجل به، دليل من السنة. رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. آناء الليل والنهار. يسمع بالأذان، دليل من القرآن، حتى يسمع كلام الله، دليل من السنة: إني أحب أن أسمعه من غيري. كذا بالأبصار إليه ينظر، قول ابن مسعود: أديم النظر في المصحف، وبالأياد خطه يسطر، يعني بيكتب. قول الله سبحانه وتعالى: في كتاب مكنون، يبقى مكتوب في كتاب. وقول ابن عباس: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بين الدفتين، يعني كان مكتوب بين الدفتين. واضح يا شباب؟ يبقى إيه دي أدلة البيتين اللي فاتوا، اللي هما: يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر. وكل ذي، يعني إيه كل ده بقى؟ القلب واللسان والآذان والأبصار والأيادي والسطور، كل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحسان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. يبقى الصوت والألحان اللي بتتسمع هي صوت القارئ، لكن القرآن المتلو هو ايه؟ قول الباري، مش مخلوق. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لما انا مثلا بقرأ الوقت القرآن، انا بقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، انت سمعتني وانا بتكلم الوقت. طيب الحدثان اللي هو شيء حادث يعني مخلوق جديد، يعني والحدثاني، الحدثاني، الحدثان يعني ايه؟ انها جديدة مخلوقة. والحدثاني تمام، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الحدثان إذا قصد بها الحدثان إنها مخلوقة فليست صفات الله مخلوقة. أما كقول ما يأتي من ذكر من ربهم محدث يعني جديد بالنسبة لهم فما فيهاش مشكلة، يعني من حيث وصفها بالنسبة للبشر إنه حديث بالنسبة لهم جديد يعني ما فيش فيها مشكلة إنه جديد بالنسبة لهم. لكن حدثان يعني هو مخلوق يعني ما كانش موجود ثم وجد، فدوت معناه إيه؟ معناه مرفوض يعني أو معناه باطل. تمام. فبنقول الصوت، أنا الوقت لما قرأت القرآن قلت الحمد لله رب العالمين، أنت سمعتها. طيب عشان تسمعها إيه اللي حصل؟ أنا كلمت دلوقتي فطلع من حنجرة بتاعتي تحركت الأحبال الصوتية، حصل زبزبات هواء، تضغط وتخلخل، بعد كده راحت للمايك، هزت الايه الحاجة اللي جوه المايك، أدت لوجود ايه إشارة من الايه إشارة من الكهرباء، بعدين دخلت الكمبيوتر اتنقلت في الأسلاك عن طريق برضو نبضات كهربية لحد ما وصلت عندك على الكمبيوتر بتاعك، وبعد كده خرجت من السماعات في صورة زبزبات تضغط وتخلخل، بعد كده راحت مشت في الهواء وصلت لإيه لطبلة الأذن بتاعتك، حركت طبلة الأذن، بعد كده عملت سيال عصبي، بعد كده إيه وصلت المخ، بعد كده ترجمت أنت لإيه الكلام دوت لكلام. كل اللي حصل دوت حاجات مخلوقة، سواء من الزبزبات اللي خرجت من الأحبال الصوتية بتاعتي لحد ما مشت في السلوك وصلت عندك، حركت السماعة وصلت لأذنك، حركت الأذن، بعد كده طلع سيال عصبي للمخ، كل دوت مخلوق، كل ذي مخلوقة حقيقة، كل ذي مخلوقة حقيقة، كل الحاجات دي مخلوقة دون كلام بارئ الخليقة. تمام. يعني كل اللي احنا قلنا ده مخلوق. امال ايه اللي مش مخلوق؟ المخلوق هو كلام ربنا الذي تكلم به اللي هو القرآن، ده اللي مش مخلوق. لكن كل الحاجات اللي بتتحرك دي مخلوقة. ايه الفرق بينهم؟ لذلك احنا ما اتكلمنا في الامتين سؤال وجواب قلنا ان في حاجة اسمها اللفظية الجهمية. تمام. اللفظية الجهمية دول كان ايه مشكلتهم؟ انهم كانوا بيقولوا بعضهم بيثبت وبعضهم ينفي، يقولك ايه لفظي بالقرآن مخلوق. تمام. يعني ايه لفظي؟ قلنا اللفظ ديت كلمة بتحني معنيين، اما واحد يقول لفظي مخلوق او لفظي غير مخلوق، اما بيقول لفظي، كلمة لفظي دي بتدل على حاجتين، اما تدل على عملية التلفظ اللي هي اهتزاز الأحبال الصوتية وخروج الهواء وحركات اللسان والكلام ده، ده لفظه يعني تلفظه باللفظ، أو تدل على الملفوظ بقى اللي هو اللفظ اللي خرج في الآخر. تمام. اللي الناس سمعته. فلو قال لفظي مخلوق قد يفهم بعض الناس ان لفظه مخلوق يعني الكلام اللي قاله اللي هو القرآن، لفظه بالقرآن، وده غلط، لان احنا بنقول القران غير مخلوق، القران كلام الله غير مخلوق. وممكن لو قلت لفظي غير مخلوق يبقى انت تنفي عمليه التلفظ اللي هي حركات الهواء والكلام ده وحركات الاحبال الصوتيه بتقول انها غير مخلوقه، ده غلط وده غلط. ده غلط ليه؟ لان انت لو قلت ان الحركات بتاعتك دي مش مخلوقه يبقى اذا ايه اللي مش مخلوق؟ ربنا اللي مش مخلوق. يبقى انت بتقول ان ربنا حل جواك او جزء منك او الكلام اللي هو عقيده الايه الحليه والاتحاديه، وده غلط. يبقى لو نفيت غلط، لو أثبت غلط. فإذا الكلمة دي لا نقولها لا نفيا ولا إثباتا، ولكن نقول القرآن كلام الله ولا نزيد. طب إيه اللي دخلنا أصلا في الدوامة ديت؟ إن كان في جهمية على عصر الإمام أحمد بن حنبل عايزين يقولوا القرآن مخلوق، بس خايفين يقولوها عشان أهل السنة هيقولهم الكلام ده غلط والكلام ده كفر، فبدأوا يعملوا إيه؟ يستتروا ويعملوا كلمة نوع فيها تقية، يقولوا لفظي بالقرآن مخلوق، يريدون الملفوظ وهو القرآن، ويتسترون بالتلفظ اللي هو فعل العبد. واضحة ولا برضو صعبة؟ اوضح اكتر. يعني مثلا لو واحد صوته كان عنده مشكلة في الاحبال الصوتية، عامل عملية مثلا، تمام، وبعدين بعد ما خف وكده صوته بقى كويس، تمام، فبنقول فلان كلامه بقى حلو، كلامه اصبح جيد. يعني كلامه مش كلام اللي قاله، مش المعنى اللي قاله، عملية التكلم بتاعته بقت كويس. واضحة كده؟ طب واحد تاني جه مثلا بتتعامل معاه فقال لك كلام حلو عجبك، فبتقول فلان كلامه حلو. يعني ايه كلامه حلو؟ مش معناه عملية التكلم بتاعته حلو، لا، ده معناه الكلام اللي قاله، المعنى اللي وصلك، الالفاظ اللي قالها الفاظ كويسة، صح؟ كلامه طريقته في الكلام حلوة. طريقته برضو مش معناها طريقته في اخراج الحروف والكلام ده، لا، انا عايز اقول ان كلامه اللي هو الكلام اللي اتقال في الاخر الذي دل على معنى كويس، الكلام دوت كلام حلو. واضح؟ يبقى الكلمة كلامه اللي هي لفظه ساعات بتأتي بمعنى عملية التلفظ، الراجل اللي كان مريض وبعدين ربنا شفاه فبيقول كلامه بقى حلو، يعني طريقة تكلمه وتلفظه بالألفاظ بقت كويسة. طفل مثلا لسه صغير وبدأ يتكلم، فبقول الطفل ده كلامه بقى كويس، يعني خلاص تعلم الكلام وبقى يعرف ينطق الحروف صح، تمام. يبقى عملية النطق نفسها بتسمى لفظه، أو المنطوق نفسه لو واحد قال لك كلام كويس أو شعر كويس فبتقول الكلام ده جميل قوي. يعني الكلام ده جميل؟ يعني معناه جميل، يعني الكلام الذي خرج وتلفظ هو به كلام كويس. يبقى الكلام نفسه غير الايه، عملية التكلم. فعملية التكلم دي مخلوقة لأنها فعل العبد، وفعل العبد مخلوق. أما الألفاظ اللي خرجت في الآخر ديت ايه، غير مخلوقة لأنها كلام الله عز وجل. لو هو اتكلم بالقرآن، لكن لو اتكلم بكلام تاني غير القرآن يبقى كلامه مخلوق وعملية التكلم مخلوقة الاتنين مع بعض. واضحة ولا لسه في اشكال؟ يبقى الخلاصة نقولها تاني بسرعة، ان كلمة اللفظ او الكلام تأتي على احد معنيين، على فعل العبد نفسه اللي هو عملية التلفظ وخروج الهواء وانقباض الاحبال الصوتية وحركة اللسان والاسنان وغيرها، دي اسمها ايه، عملية الكلام او التكلم. او الملفوظ اللي هو الكلام اللي خرج في الاخر، ده اسمه كلام، ده اسمه كلام، وده اسمه كلام. فالجهمية عشان عايزين يقولوا ان كلام ربنا مخلوق بس مش قادرين يقولوها صراحة، كان يقولك ايه، يقولك كلامي بالقرآن مخلوق، تمام. هو يقصد الكلام اللي هو المتكلم به اللي هو كلام ربنا، بس بيوري بايه، بكلامه اللي هو عملية التكلم بتاعته. عشان تيجي تقوله ازاي لا الكلام كلامك بالقرآن مش مخلوق، يقولك لا مخلوق، ما انا بتكلم اهو، والحركات دي من فعلي انا، يبقى انا وانا مخلوق ففعلي مخلوق كويس. فهو ايه، نوع من التورية. يعني ناس تانية تقولك لا كلامي بالقرآن مش مخلوق، برضو ما ينفعش نقولها. ليه؟ لانها قد تحمل معنى ان حركاتك انت واصواتك وتحرك الاحبال الصوتية بتاعتك ولسانك مش مخلوقة، ودوت عقيدة باطلة لان انت مخلوق وفعلك مخلوق، تمام. امال ايه الصح؟ الصح ان احنا هذه الجملة لا تصح نفيا ولا اثباتا، ولكن الصحيح ان نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ونبقى خلصنا الموضوع كده. واضح يا شباب؟ قال بعد ذلك: فالصوت والالحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. يبقى الصوت والالحان اللي هي حركة الاصوات والحروف والكلام ده، دي ايه، صوت القاري، فعل القارئ، وده مخلوق. لكنما المتلو الذي تلاه هو قول الباري، وقول الله سبحانه وتعالى الذي هو غير مخلوق. ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا، تمام. طبعا احنا كلمنا قلنا أدلة على كلام الله لموسى عليه السلام، وقلنا حديث ماشي، وقلنا كلام ان وناداهما ربهما يا أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم، دي كلها إثبات الكلام. كلامه جل عن الإحصاء، قلنا الآيات بتاعتها، كلام الله ليس مخلوق، قلنا القرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله، تمام. القرآن منزل من عند الله، الرسول مبلغ عن الله، ليس بمخلوق ولا بمفترى. طبعا في هنا دليل جميل جدا، يعني هنقول ايه دليلين بسرعة كده، ان القرآن ليس بمخلوق، هنقف هنا ان شاء الله، بس هنقول الدليلين دول بس. الدليل الاول ان كلام الله، احنا قلنا القرآن كلام الله خلاص، قلنا الدليل بتاعه. الدليل بقى ان كلام الله غير مخلوق، قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. والعطف يقتضي المغايرة، يعني قلنا له ايه، الخلق والامر، يبقى الخلق غير امر، لان لو الاثنين معناهم واحد يعني ايه، هيبقى معناه الا له الخلق والخلق، او له الخلق او له الامر والامر، لا، يبقى الخلق غير الامر، تمام. فقول الله سبحانه وتعالى الا له الخلق والامر دل ان الخلق غير الامر، تمام. طب اذا كان الخلق غير الامر، طب القرآن منين، من الخلق ولا من الامر؟ من الأمر. طب إيه الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، تمام. يبقى إذن الدليل إيه، الاستدلال هنا اللي بنقول القرآن غير مخلوق، إن بنقول إن ربنا قسم الأشياء لحاجتين، خلق وأمر، والخلق غير الأمر. طب القرآن من أنه قسم؟ من الخلق ولا من الأمر؟ لا من الأمر. إيه الدليل؟ وكذلك أوحينا روحا من أمرنا. يبقى إذن كلام الله من أمر الله وأمر الله ليس مخلوق. يبقى ده دليل. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. هل يجوز الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ لا يجوز. يبقى إذن الاستعاذة بكلمات الله دلت أن كلمات الله هي صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة. واضحة؟ ده استدلال الإمام أحمد بن حنبل. يعني الإمام أحمد بن حنبل استدل عليهم بهذا الدليل. قال لهم إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ويبقى كلمات الله مخلوقة، يبقى يستعيذ بمخلوق من دون الخالق. يبقى استدل إيه؟ دل على بطلان مذهبهم إن القرآن مخلوق. واضح؟ كفاية عليكم الدليلين دول تعرفون بس. إن إيه؟ قال له الخلق والأمر وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.